بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق في القول والجواب. طيب، نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضلي يا فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية شيخ.
يعافيك.
يا شيخ، أنا بنت في منتصف العشرين.
نعم.
قدم لي خاطب أكثر من 3 مرات، ولي رغبة في هذا الخاطب، بس أمي ترفض بدون ما تقنعني أو تستشيرني، وما تعطيني مجال يسألون عن هذا المتقدم، وتنزعج إذا كلمتها يعني.
لكن ما ذكرت سبب؟
لا، ما ذكرت سبب.
طيب، لو تقدم غيره عادي توافق عليه يعني؟
والله الله أعلم، ما أعرف السبب يعني.
الوالد موجود؟ الوالد؟
هي موجود الوالد.
طيب يا فاطمة، تسمعين الجواب. مرحبا، تفضل. أبو عيسى.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
إنا نحبك في الله يا شيخ.
حبك الله يا أخي،
وزادك الله من علمه يا رب.
آمين. آمين.
شيخ، والله من كم يوم كنا في صلاة العصر.
إيه؟
طبعا أنا جيت للمسجد وكان الإمام يعني سابقني بركعة.
نعم.
بعد ذلك كمل الصلاة، بس لما إجي على التشهد الأخير، طبعا قبل يعني هو كمل الصلاة.
إيه؟
عمل 3 ركعات.
طيب.
زين، وما حد انتبه، ما حد نبهه. قعد للتشهد وسلم. بعد كذا الجماعة قالوا له ان انت مثلا اسمه زيدت في الركعة.
زيد ولا نقص؟
لا، زيد.
زود يعني
الركعتين الاخيرات.
ايه؟
عملهم 3.
ايوه.
زين، بالنسبة لي انا كنت سابقتني ركعة، انا من هو على طول سلم، أنا كنت على طول وقف يعني ما قعدت، لأنه على طول من هبهه الجماعة سجد السهو.
أيوة. طيب أنت
أنا قمت على طول كملت الركعة الفاتتني.
إيه.
وبعدين سجدت للسهو وسلم.
أبو عيسى.
نعم.
أنت لما جيت الإمام كم يعني في أي ركعة أنت سابق إنك بركعة واحدة؟
الركعة الثانية.
يعني أدركت الركعة الثانية.
إيه نعم.
كيف تجيب ركعة تصير 5 ركعات عندك؟
لا، بالنسبة لي أنا.
أي.
بالنسبة لي أنا الركعة الثانية.
طيب، يعني هو
الثانية
هو زود. زي. هو زود ركعة
هو
بعد.
زود ركعتين الأخيرات، زود واحدة عليها.
طيب، وأنت تابعته؟
أنا لأني كنت في الصلاة، معاهم.
طيب.
لأني حتى أنا ما أعرف إنه هو زيد يعني.
طيب، أنت الآن لما سلم قمت تجيب ركعة زيادة.
إيه، الأساس إني أنا كانت فايتتني في الأصل الركعة الأولى.
طيب، بس يا أبو عيسى الله يرضى عليك، أنت الآن أدركت في الركعة الثانية.
إيه؟
والإمام خلك معي، أدركت في الركعة الثانية وهو الإمام جاب 5 ركعات.
نعم.
يعني أنت الركعة الخامسة للإمام صارت رابعة بالنسبة لك، كيف تقوم تجيب ركعة زيادة؟
بس أنا ما كنت عارف
يعني. هي زي ما خالف الآن، نتفق الآن على أنك جبت أنت 5.
إيه؟
أي زين، هذه لأنك أنت الآن كأنك تقول لا أنا جبت ركعة الرابعة، لا أنت جبت 5، هذه مسألة. إيه؟ ثانية.
إيه، أنا جبت 5 كذا يعني.
أي، ما يصير كيف تجيب 5 عموما. طيب
يعني أنت ما كنت أعلم يعني، أنا ما كنت أعلم إن يعني هو مثلا يعني غلط في الركعتين الأخيرات.
إيه
يعني
أنت أي. طيب طيب، أنت يعني حصل.
أنا المشكلة إني قمت.
حصل عندك لبسي. طيب.
إيه؟
أنت الآن سؤالك عن سجود السهو يعني.
إيه. طيب. لأني أنا قمت كملت الركعة وبعد ذلك سجدت للسهو.
طيب يا أبو عيسى، إن شاء الله.
حتى الإمام هو بعد ما نبهه.
إيه؟
أساس إنه بعد هو ترى جاب 5 يعني أتمها كاملة 5.
إيه. طيب، وأنت تابعته على أساس رابعة بالنسبة لك.
أساس إنه رابعة بالنسبة.
إيه، ورحت جبت ركعة 5 يعني. طيب، أبشر. إيه؟ يا أبو عيسى.
لا، أنا تابعته على أساس إنها الثالثة لي.
ها انت بعد نسيت.
انا تابع ايه انا نسيت بعد.
ها عداك الامام
على اساس انه بالنسبه لي انا الثالثه ايه؟ وانا قمت جبت الرابعه.
طيب ابشر يا ابو عيسى.
هو طلع وضحت انه هو جاب يعني هو جاب الخامسه وانا جب
وضحت
جبت
وضحت
من بعده يعني.
وضحت يا ابو عيسى ابشر ابشر تسمع الجواب. ها طيب ام الاء تفضل يا ام الاء اليمن.
ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
أمس سمعت يعني جوابك بالوتس من شان خالتي التي أنزلت الجنين مشوه.
الجنين مشوه؟
التي أسقطت خالتي في الشهر الخامس.
أيوة.
ويعني تقول لك إني قد تابت واستغفرت وتندمت وأعطت امرأة صالحة مبلغ كبير من المال بنيت يعني طعام 60 مسكينا لأني متكفلة اليتامى ويعني وهاني فتوى بلمن ما لقيت فيه فتوى صح.
إن شاء الله يا مالا.
تقول لي تشتي جواب منك أنت الله يحفظك.
إن شاء الله يا مالا تسمعين الجواب يا مرحب. أم يوسف تفضلي. أم يوسف من اليمن أيضا.
ألو
تفضلي.
كيف حالك؟ السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ زوجي قال لي إن دخلتي فوق قوي وجهي من وجهك حرام.
إن دخلتي
عند خوي فوق خوي في داره وفي بيته وجهي في مكانه وجهي من وجهي حرام.
وجهي من وجهك حرام.
آه.
إيه زوجك يطلق دائما ولا؟
لا إنه يطلق مرة واحدة.
طلق مرة واحدة. وش أقصد بهذه؟ وش أقصد وجهي من وجهك حرام؟
ما قال ما أقصد شيء قال إلا ماني عقب أقصد.
طيب يا يوسف تسمعين الجواب.
ودخل هو بعدين دخلت في مكان بتينا سوق أنا وأختي وزوج أختي أخوه وطلعت ودخل فوقي ودخل الغرفة أنا نزلت منها بس وأنا مستحية وأنا متغطية متنقبة.
يعني لا هو قالك إن دخلتي عند أخوك فوجهي من وجهك حرام. ها
أيوة.
ورحتي دخلت
في بيته دخل فوقي هو أخوي هو دخل الغرفة أنا نزلت منها.
إيه يعني أخوك دخل عليكي.
هو ما أخوي
هو دخل عليك وبعدين
أنا نزلت من الغرفة قلت أحب أني داري يا شيخ قلت له يا تقصد طلاق وإيه هو اللي قال ما قصد باشي.
يعني أنت تغطيتي عنه لما دخل عليك زوجك. أنت تغطيتي عنه لما دخل عليك زوجك.
أنا دخلت جينا من السوق كله أنا بعد آياتي وهو دخل ولا نزلت فأني دخلتي فوق ووجي من وجه شعر.
طيب وانت دخلتي على اخوك رحتي؟
دخلت على ما دخلت هو دخل فوق جيت انتهيت من الغرفه يوم دخلت.
يلا خير ان شاء الله يا يوسف مرحبا. تفضل ابو عبد الله.
السلام عليك الشيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
فضيله الشيخ عندي سؤالين.
أيوة.
السؤال الاول انا في منطقه العين مدوز منطقه العين بس رحت حوالي 75 كيلو وجمعت حدود 75 كيلو.
أيه.
أيوة في منطقة العين لكن حدود 75 كيلو جماعة المورب يعني العشام مع المورب.
أيوة.
السؤال الثاني المسح على العمامة على المصر إذا واحد كان لابس ومصر وهذا ومسافر مسافة بعيدة وصعب شوية إنه يشيل الغطرة هذه المصر وهذا ومسح عليه هل جايز؟
عصابة مشدودة يعني؟
أيوة عصابة مشدودة ومسافة شوي يعني وصعب إنه زين.
طيب
جزاك الله خير.
مرحبا أبو عبد الله. تفضل أم عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ احنا قبل أول العمر احنا على عمره
اي
وزوجي أثناء هناك بالعمره أحد مساجد مكة منطقة المكة أذن قبل أون قبل أن يحين وقت أذان المغرب.
نعم.
فعليه يوم واحد هل عليه كفارة يعني يدفع دية أو بس الصيام؟
يعني زوجك أفطر قبل مع المؤذن ها؟
إيه نعم لا هو أذن الجامع قبل أن يحين الأذان بخمس دقائق أو سبع دقائق.
سبع دقائق وطيب وبعدين
إيه نعم.
متى عرف زوجك بأن خطأ الأذان متى عرف؟
هو هو نفسه اللي أذن بنفس الجامعة اللي كان قال لهم ترى إحنا أذننا غلط، إحنا تقدمنا بالأذان قبل أذانه، فهل عليه صيام؟ هل عليه كفارة عند الصيام؟
إيه، لكن متى خبرهم المؤذن؟ بعد الصلاة؟
إيه نعم، لا إيه نعم، أحد الأخوة جم قالوا له ترى أنت تقدمت بالأذان.
أيوة، وبعدين قال لهم أمسكوا لأن أخطأنا.
إيه نعم.
وأمسكوا ها؟
إيه نعم.
طيب يا عمر أبشر.
ما أفطر.
إيه أنا قصدي يا عمر لما أفطر وقال لهم لا أخطأنا وقفوا عن الأكل.
لا هذه ورا ما خلصوا الصلاة يلا جو قالوا.
آه.
كملوا قالوا لهم ترى أخطأتهم.
هذا اللي أنا سألت عنه قبل شيء. أبشر يا عمر إيه تسمعين نعم. الجواب إيه. زوجك عايش ها بسلام. موجود ها.
إيه نعم الحمد
لله. إن شاء الله الله يحفظ لكم يا رب. تفضلي أم آية.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
من فضلك يا شيخ، أنا كنت حطيت اسميت على الواتساب لكن ما سمعت الجواب، بس ممكن أقوله على الهواء ما تقول؟
تفضلي الهواء أبدأ. تفضلي.
شكرا يا شيخ. يا شيخ أنا قبل ما أتزوج بفترة الخطوبة اتفقت مع زوجي أني سأعيش معه في بلادي، ولكن عندما يكون عندي أولاد سأعود إلى بلجيكا، ومع ذلك صبرت معه 10 سنوات كنت أسكن مع عائلته في المغرب، وتغير علي كثير، صبرت ومرضت هناك من كثرة المشاكل التي في بيتهم، كنت مع عائلته وقلت له اشتري لي بيتي لوحدي أستقر فيه، ورفض بشدة مع أنه قادر على أن يوفر لي البيت. وفي الأخير لم أعد أتحمل، مرضت من كثرة المشاكل وكل شيء، ورجعت مع أولادي إلى بلجيكا. أولادي كبروا، عندهم 1 9 سنين وواحد 12 عام، واستقررت هنا، وهو يأتي من حين لآخر، يبقى 4 شهور 3 شهور ويجي. مع فترة الكورونا قعد 9 شهور هو في المغرب، وبيقول لي بدك ترجعي معي على المغرب، ولكن ما بده يشتري لي المنزل.
نعم.
مع أنه ميسور وهل علي شيء، وأنا أعيش هنا ولكن لست مرتاحة، وهو بيروح وبيجي.
لكن ممكن يسكنك في بيت أجار؟
ممكن يسكنني، ولكن هو بيقول لي أنا هعيش في بيت والدي.
طيب.
بس بيت والده مشترك في عائلة، في عائلته وفي أمه. أنا ما عندي مشاكل مع أمه، ولكن هذاك المنزل فيه بالزبط المشاكل، ما استحملت، صبرت 10 سنوات لكن ما استحملت.
إن شاء الله يا ماي أبشري يا ماي أبشري، وصلت المعلومة.
سؤال ثاني الله يحفظك.
يلا على السريع لو سمحتي.
شكرا. بالنسبة لصلاة السهو ما بفهم في مذاهب الحنفية والملكية، ما بفهم بقى. أنا قبل بصليها قبل السلام، وسألت عاود بيقولوا يخصك تصليها بعد السلام، وما بفهم، بدي شرح. شكرا.
إن شاء الله أهلا وسهلا.
الله يحفظك. شكرا.
مرحبا. تفضل يا عبد العزيز. يا عبد العزيز.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ أنا عندي سؤال، عندي صديق اشترى سيارة عن طريق بنك ربوي.
إيه.
الحين هو عرف إنه يعني هالشي حرام، يبي يبيع السيارة ويستفيد من هالفلوس إنه يبني مسجد. فأنا قلت له ها بنية الصدقة، إنه يعني ما يجوز بنية الصدقة يعني إنه تأجر فيه. وقال لي الحين ما يعرف هل يرجع الفلوس للبنك، على أن قسطة يعني كل شهر يدفع قسط، هل يرجع الفلوس للبنك ولا أنه يبني المسجد؟ فهو محتار يعني شو يسيب الفلوس هاي، يعني يخاف يتخلص من يا يعني يبني مسجد أو يرجع للبنك.
إن شاء الله يا عبد العزيز تسمع الجواب.
جزاك الله خير شيخ.
مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. في اللقاء الأسبق بقي عندي مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها. الأخ علي من أبوظبي بارك الله فيه طبعا يسأل عن العملات الإلكترونية الجديدة بتكوين وغيرها. أخوي علي بارك الله فيك، بالنسبة لهذه العملات حقيقة هي من النوازل، والكلام فيها طويل، ولها حقيقة يعني مجموعة من الأشياء التي تحتاج إلى دراسة. أنا ما استطعت حقيقة ولم أجد الوقت لدراسة هذه الأشياء، لكن الهيئات الشرعية ولجان الفتوى في كلام، لكن كلام ما في إجماع، منهم من يجيز، منهم من يحرم، منهم من يجيز بعض الأنواع من التعاملات الإلكترونية، منهم من يمنع. ولذلك أنا أعتذر منك أخوي علي لأني ما أحط بها علما وما نضجت عندي، فممكن أنك تلجأ إلى بعض المجامع الفقهية أو فتاوى اللجان والهيئات الشرعية، بارك الله فيك. إيمان من الشارقة بارك الله فيها تقول يعني عندها بنت أو ولد عمرها سنتين ونصف، بنت عفوا، تقول يعني كفلت بنت عمرها سنتين ونصف، تقول ممكن أرضعها الآن حتى يعني تكون بنت لي ويعني تحرم على بقية الأسرة. إيمان بارك الله فيك، بالنسبة للرضاعة المحرمة ما اشتملت على شرطين اثنين، الشرط الأول أن تكون 5 رضعات، والشرط الثاني في الحولين يعني في السنتين. فإذا دخلت البنت في السنة الثالثة أو الولد ما يحرم هذا الرضاع، ما يحرم هذا الرضاع. وهذا طبعا هو المذهب المحقق والذي عليه العمل، والذي عليه العمل. ولذلك أخت الفاضلة هذه البنت ما يمكن ترضعينها الآن. لماذا؟ لأن الشرط الثاني من شروط الشروط المحرمة وهو الحولين انتفى هنا، الآن دخلت في السنة الثالثة، ولذلك لو أرضعتيها ما تحرم على أولادك أو زوجك في المستقبل أو يعني بقية الذكور. أيضا إيمان تسأل تقول أنا يعني أصلي الليل 11 ركعة، لكن لو نقصت مثلا في ليلة من الليالي هل يجوز؟ يا إيمان بارك الله فيك وزادك الله حرصا ووفقك لكل خير، بالنسبة لقيام الليل سنة، بعض العلماء يقول سنة مؤكدة، وقيام الليل لا حد له، لا حد له. فلو أوترت بركعة الحمد لله، لو أوترت بثلاث بخمس بسبع بتسع بإحدى عشر، لو صليت أكثر أيضا كل هذا مشروع ولله الحمد والمنة. وأنت تقولين اخترت قيام النبي عليه الصلاة والسلام، كان يصلي 11 ركعة، هذه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا ليلة من الليالي ما استطعت ما عليك شيء ولله الحمد والمنة، بارك الله فيك. يعني لو صليت كنت تصلين 11 ثم ليلة من الليالي صليت 9 أو 7 أو 5 ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. إيمان تقول يعني أنا عندي يعني مبلغ من يعني هي عندها مبلغ ليس لها، لكن تقول أحيانا إخواني يطلبون سلف من هذا المبلغ، تقول يعني أنا أعطيهم بشرط الضمان لأن هذا المبلغ أصلا ليس لها، تقول يجوز ذلك؟ الجواب نعم، إذا ضمنت هذا جاهز، لأن هذه أمانة في يدك. ولذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لهذا المال أمانة، والله جل وعلا أمرنا بأن نؤدي الأمانات إلى أهلها، وإذا سلفت أو أقرضت شخص يجب عليك أن يغلب على ظنك أو تعتقدي بأنه ميسور وقادر وليس بجاحد. وإذا والله تعتقدين بأنه لا ممكن يماطل، ممكن يجحد، ممكن كذا، لا هذه مغامرة ما تعطينا. أما إذا غلب على ظنك والله هذا أخوك رجل صادق و يعني ما عنده اللعب هذا ولا عنده الجحود وراتبه طيب واحتاج المبلغ هذا، وتقولي له بعد شهر تسدد، بعد أسبوع تسدد وكذا، وإذا ما سدد أنت تضمنين، ما في شيء ولله الحمد والمنة. أم عبد الله من السعودية بارك الله فيها تقول في قول النبي عليه الصلاة والسلام الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، أو الحديث الآخر يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتق فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها في الدنيا، تقول يعني هل المقصود القراءة أم الحفظ؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك قولان لأهل العلم، من أهل العلم من ذهب إلى أن المقصود بهذا كثرة القراءة، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن المقصود بهذا الحفظ، وهذا الذي يظهر أن المقصود بهذا الحفظ. فالإنسان درجته في الجنة يرتفع فيها على قدر حفظه للقرآن، فكلما أكثر من الحفظ كلما كان ثوابه في الجنة عاليا. أم عبد الله تسأل عن 4 ركعات قبل الظهر و4 بعد الظهر، يعني اللي تحرم جسم الإنسان على النار، تقول يعني هل هذه محددة مثلا بين الأذان والإقامة أم ماذا؟ أم عبد الله بارك الله فيك، أنا دائما أذكر ضابط لكل من يشاهدني في مسائل السنن القبلية، يا إخواني ويا أخواتي، السنن القبلية كلها تكون بعد الأذان. عندنا صلاتين فيها سنة قبلية، الفجر والظهر، تكون بعد الأذان. أي صلاة قبل أذان الفجر هذه من قيام الليل، أي صلاة قبل أذان الظهر هذه من صلاة الضحى، بارك الله فيكم. ولذلك أربع ركعات السنن القبلية قبل صلاة الظهر هذه بعد الأذان، إذا أذن المؤذن تصلين أربع ركعات. قبل الأذان هذه من صلاة الضحى، هذه من صلاة الظهر. بعد صلاة الظهر تصلي ركعتين طبعا السنة الراتب، وإذا حبيت تزيدين ركعتين أيضا أخرى هذا أحسن وأفضل وأكمل، بارك الله فيك. أم عبد الله تقول بأنها طبعا هي سألت تقول بأنها حجزت إلى مكة وما وجدت محرم، تقول فيما لو إذا حصلت المحرم يعني وتيسر لي، أريد أن أجعل العمرة لأمواتي، يعني ماذا أقول، أنويها في نفسي ولا أتلفظ؟ أختي أم عبد الله أيضا هذه قاعدة وضابط مهم، كل عبادة النية محلها القلب، كل عبادة نيتها في القلب وليس في اللسان. اللسان النية ليست من أعمال اللسان، النية من أعمال القلب. ولذلك الوضوء، الغسل، التيمم، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، العمرة، بر الوالدين، قراءة القرآن، ذكر الله، كلها محلها القلب، محلها القلب. ولذلك من البدع والمحدثات أن يأتي إنسان يقول نويت أن أعتمر عن والدي كذا وكذا، هذا غلط. لكن مثلا تلبين بالعمرة، تقول لبيك اللهم عمرة عن والدي، هذه يسمى تلبية. لبيك اللهم عمرة عن أمي، لبيك اللهم عمرة عن أخي، هذه يسمونها تلبية. لكن نويت لا، ما يصلح، ما يصلح هذا، بارك الله فيك. والدليل على أن هذا تلبية أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا في الطواف يقول لبيك اللهم عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب، قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. أمة الله من الكويت بارك الله فيها تقول أنا صليت صلاة العصر وقرأت الفاتحة وسورة في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية اقتصرت على قراءة الفاتحة فقط، ما حكم صلاتي؟ أمة الله صلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة. لماذا؟ لأن قراءة ما زاد عن الفاتحة سنة وليس بواجب وليس بركن. الركن هو قراءة الفاتحة، الركن هو قراءة الفاتحة، أما ما زاد عن الفاتحة فهذا سنة. يعني لو تعمدتي وما قرأت شيء بعد الفاتحة ما عليك شيء، لو تعمدت وما قرأت شيء بعد الفاتحة ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. لكن الإنسان ما يترك السنة، هذه سنن، هذه سنن اللي بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين، هذه من السنن، بارك الله فيك. أمة الله تسأل عن خالة الأم، هل هي من صلة الأرحام؟ الجواب نعم، خالة الأم من صلة الأرحام، خالة الأم في مقام الخالة بارك الله فيك، فهي من صلة الأرحام. أمة الله تقول في زوج أعطى زوجته مبلغ لأجل أن توصل لبعض لشخص فقير، فقالت لا أنا ما أعطيه إلا إذا طلب مني ودق علي مثلا، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، يعني هذه واضح أنها مسألة تحتاج إلى تفصيل. إذا زوجك قال لك خذي يا أمة الله هذا المبلغ ووصلي لفلان، وصلي لفلان، يجب عليك أن تؤدي الأمانة بإيصال هذا المبلغ إلى فلان. الآن المرحلة الثانية تقولي لا فلان لو أعطيت المبلغ سيسرف ويبذر ويبعثر ومع عنده سفه مالي، فأعتقد بأنه سيفسد في هذا المال، لك الحق أن تطلبي من زوجك بأنك تقسطين عليه المبلغ، تقسطين عليه المبلغ، تقولي له هذا إنسان ما عنده يعني دبرة مثل ما يقولون في قضية التصرف بالمال. المسألة الأخرى إذا قالك والله يا أختي يا أختي أمة الله قالك زوجك خذي المبلغ وعطيه فلان وتكبرتي أنت وإن شاء الله هذا بعيد عنك، أنا فقط أفترض، تقولي لا أنا ما أعطي إلا يدق علي، أو أنت ترين بأن إعطائك له يعني ينقص من قيمتك أو شيء، لا هذا كبر والعياذ بالله، هذا ظلم ما يجوز. يعني قضية والله أنا ما أعطي إلا يدق عليه هو، يعني إلا يقول والله أنا محتاج، زوجك ما أعطاك هذا المبلغ حتى توصلين لفلان إلا وهو يعرف بأنه فقير ومحتاج، فقضية تقول لا أنا ما أدق عليه ولا أروح له ولا أقول له والله خذ المبلغ، إما أن تعتذري من زوجك تقول سامحني أنا ما أقدر أوصله، بينك وبين هذا مشكلة أو شيء، وإلا يلزمك إذا قبلتي الأمانة أنك توصلين له، ومو بشرط أن يدق عليك ولا شرط أن يتصل عليك، ما أنت تروحين بنفسك بارك الله فيك. أمة الله تقول في شخص ما يعرف يناقش ولا يجامل، وإذا يعني رد يرد بجفاء وغلظة، وإذا قيل يقول أنا ما أعرف، هذا طبعي، يعني ما حكم ذلك؟ أختي أمة الله، أولا بالنسبة لحسن الخلق قيمة أعلى الإسلام من شأنها، ومرتبة أعلى الإنسان من منزلتها، ولذلك الله جل وعلا امتدح نبيه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يمتدح أصحاب الأخلاق الحسنة ويخبر بأن أقرب الناس منزلة منه يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وحسن الخلق هي ما يكلف الإنسان شيء. الحسن البصري وغيره لما عرفوا حسن الخلق قال هو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. والأخلاق يعني سواء على سبيل الإجمال أو على سبيل التفصيل إما وهبية وإما كسبية، لا تخرج عن هذين، إما أن تكون هبة من الله، الإنسان يولد حليم، يولد صبور، يولد كريم، يولد مثلا عنده أنا، عنده لين، ومن الناس لا من يولد على خلاف ذلك، قد يكون عنده بعض الأخلاق الوهبية لكن في أخلاق لا، فهذه تحتاج إلى كسب، إلى اكتساب، بمعنى أن الإنسان يدرب نفسه ويربي نفسه على اكتساب الأخلاق الطيبة. لماذا؟ لأن الشرع طالب المسلم بأن يتخلق بالأخلاق الطيبة، ولأجل هذا قال العلماء الذي يكتسب الأخلاق أعظم عند الله من الذي وهبها. لماذا؟ لأن هذا وهبت له الأخلاق، ما 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 فيها مجاهدة للنفس ومفاعلة واجتهاد، بينما بينما الذي عنده مثلا بعض الأخلاق الصعبة ويكتسبها هذا يحتاج إلى مجاهدة. والله تعالى قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لنهدينهم سبلنا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتصبر يصبره الله، بمعنى أنه يعني يدرب نفسه ويربي نفسه. والسلف الصالح رضي الله عنهم كانوا يجتهدون في اكتساب الأخلاق، ولذلك يقول بعض السلف عودت لساني أو أدبت لساني 20 سنة حتى استقام. عنده لسانه ذرب، لسانه يعني قصدي أنه سليط، لسانه فيه يعني بذاءة، يقول أدبته 20 سنة حتى استقام. هذا يدل على أن الإنسان يستطيع، ولذلك البخيل يستطيع أن يتخلص من هذا الخلق فيصبح كريم، الغضوب يستطيع أن يتخلص من صفة الغضب ويكون حليم، الجبان يستطيع أن يتخلص من صفة الجبن ويصير شجاع، وهكذا. فقضية شخص يعني يقول لك أنا والله ما أعرف مثلا، يقول لك أنا ما أعرف أجامل كذا، هذا غير صحيح. بعض الناس للأسف الشديد حتى في تدين مغشوش عند بعض الناس، ها يفهم الأمور غلط، يقول لك يعني مثلا لا أنت لا تجامل مثلا مسؤول أو مديرك أو مثلا شخص كبير في عائلتك، يقول هذا نفاق. سبحان الله، كيف نفاق؟ النبي صلى الله عليه وسلم طرق عليه رجل الباب فقال من؟ قال فلان، قال بئس أخو العشيرة، بئس أخو العشيرة. فلما دخل هش له وبش وأكرمه وأعطاه. فعائشة يعني تقول يا رسول الله رأيت عجبا اليوم، قلت بئس أخو العشيرة ثم فعلت مع، قال يا عائشة إن من شر الناس من يدفع شره بمثل هذا، إن من شر الناس من يدفع شره بمثل هذا، بمعنى أن أحيانا الإنسان يحتاج إلى مداراة، يسمونها مجاملة عندنا الآن، تقدير الكبير واحترامه، أيضا يعني استعمال الألفاظ الطيبة الحسنة. أما قضية والله بعض الناس يقول لك هذا نفاق، كيف نفاق؟ النفاق إذا حدثت من صفات المنافقين، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. أما قضية المجاملة، المداراة، القول الحسن، هذا من 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 الأمور التي جاءت بها الشريعة، جاءت بها المداهنة التي تكون على حساب الدين. أما المداراة فهي لأجل الدنيا، يعني بمعنى أن ما يحتاجه الناس في أمور الدنيا، والمداهنة تكون في أمور الآخرة، بمعنى أنك ترضى بالغلط
ترضى بالأمر المحرم وتهز رأسك تقول صحيح هو حرام، هذا المداهنة. قال تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون، أما المداراة فهذه مشروعة، والنبي عليه الصلاة والسلام دار المنافقين وهم منافقين، ودار يعني بعض الأعراب الذين فيهم شراسة، وكان يعطيهم صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا الرجل يحتاج أن يفهم معنى حسن الخلق، ويجب عليه أن يدرب نفسه، يدرب نفسه ويعود نفسه. قضية والله أنا ما أعرف إلا كذا هذا غلط. ربنا جل وعلا قال وقولوا للناس حسنا، قال جل وعلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان حسن الأخلاق، كان القدوة والمثال صلى الله عليه وسلم، ما كان لعانا ولا شتاما ولا سبابا ولا قاسيا في كلامه، كان لين صلى الله عليه وسلم، يساء إليه ويحسن إلى الآخرين. فعليه هذا أن يراجع نفسه أو يعتزل العالم كله، لأنه ما يمكن أن يعيش، لأن اللي عنده مثل الخلق هذا سبحان الله ما حد يرغبه ولا حد يحبه ولا حد يستطيع أن يدخل معه في نقاش. يقول ما كيف أدخل معه في نقاش والنتيجة معروفة، النتيجة. ولذلك هذا إما أن يعتزل العالم كله، ها، بحيث يعيش وحده في جزيرة، يروح البحر داخل جزيرة لأنه ما يمكن، ولا يحسن أخلاقه، ولا سيكون هناك عزلة له في محيطه اللي يعيش فيه، ما حد يقبله. أسأل الله تعالى أن يهديه وأن يفتح على قلبه. أبو صالح من أبو ظبي يقول الإمام في التشهد الأوسط لما يتهيأ إلى القيام بالنسبة للمصلي يقوم أم ينتظر؟ أبو صالح بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، وجاء في لفظ إذا إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا، بمعنى أن المأموم مطالب بأن يتابع الإمام، لا يوافق الإمام ولا يسبق الإمام، في مسابقة الإمام محرمة، متابعة الموافقة الإمام بحيث أنه يفعل معه بعضها يبطل الصلاة وبعضها مكروه. بالنسبة للإمام إذا تهيأ للقيام التشهد الأول ما أحد يقوم حتى يستتم الإمام قائما، ما أحد يقوم حتى يستتم الإمام قائما، وإذا سلم الإمام حتى ينتهي من التسليمتين. الآن بعض الناس يوافق الإمام في التسليم الأولى وهذا غلط، هذا يبطل الصلاة إذا وافقته في التسليم الأولى. وبعض المأمومين يسلم بعد التسليم الأولى، هذا ما نستطيع نبطل الصلاة فيه إلا على من يذهب إلى أن التسليم الثانية ركن، ولذلك قالوا تنقلب الصلاة إلى نفل، لكن الجمهور العلماء يقول التسليم الثانية سنة، عليه ما نستطيع أن نقول بأن الصلاة انقلبت، لكنه أخطأ، وهذه مكروهة كراهة شديدة أن المأموم يسابق الإمام بمثل هذه الطريقة. أبو صالح يقول يعني قول علي الله إن هذا صحيح هل هذا يعتبر يمين؟ أبو صالح بارك الله فيك، هذه راجعة إلى يعني القائل ماذا يقصد بعلي الله، يريد أن يصدق نفسه يقول علي الله بأن هذا صحيح. إذا قصد اليمين فهو يمين، إذا قصد لا من باب يعني بيان بأن الذي يقول الصدق وأن الله مطلع على قلبه وأن الله شاهد عليه، الله يعينه إن كان كذب أو ما تأكد، الله يعينه، لأنه والعياذ بالله دخل في أمر غاية في الخطورة. يعني بعض الناس الآن والعياذ بالله يشهد الله على شيء وقع منه، طيب هل هذا وقع صحيح ولا لا؟ إذا وقع صحيح الحمد لله، يقول يشهد ربي أني أن هذا شيء حصل معي، أشهد ربه، مع أن السلف يخافون من هذا، يخافون، لأنك أشهدت ربك والله عز وجل على كل شيء شهيد، الله عز وجل لا تخفى عليه من عبادي خافية. فإذا كنت صادقا الحمد لله، إذا كنت ها مرتاب أو كذاب لا حول ولا قوة إلا، بعض العلماء والعياذ بالله يقول في هذا قولا عظيما. لماذا؟ لأنه كذب على الله، كذب على الله، والذين يكذبون على الله لا يفلحون، لا يفلحون. فهو الآن راقب الناس ولم يراقب رب الناس، بل إنه أشهد رب الناس على أمر يريد من الناس أن يصدقوه كذاب، نسأل الله العافية. فيا أخي الفاضل أبو صالح هذه يرجع فيها إلى نية الشخص، وأنا أنصح أن يبتعد الناس عن مثل هذا. بعض الناس يقول الله يشهد علي، ويقول الله إن شاء الله أني ما كذبت والله يشهد علي، ما في داعي، قد يخطئ الإنسان وينسى، بعض الناس ينسى وبعض الناس يخطئ ويتوهم، فكيف تشهد الله على أمر وأنت مرتاب فيه؟ فاطمة من الشارقة بارك الله فيها تقول أنا بنت في منتصف العشرين، تقدم لي خاطب، تقول الوالدة رفضته وتنزعج انزعاج كامل يعني إذا كلمتها في الموضوع. تقول ما العمل يا فاطمة؟ بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن ييسر لك أمر الزواج. أختي الفاضلة، أولا بالنسبة لطاعة الوالدين واجبة، واستشارة الوالدين لا شك بأنها تؤول إلى نهايات طيبة، والوالدة ما رفضت هذا إلا لأنها ناصحة لك. أنا ما أعرف والد أو والدة يغشان البنت أو يغشان الولد، أنا ما أعرف هذا الشيء أبدا، أنا ما أعرف إلا أنه يمحضان النصيحة. وأحيانا الوالدة يا فاطمة ما تستطيع أن تخبرك عن السبب، أنت الآن تشوفين هالخاطب تقدم وهذا يمكن أول خاطب، لأني سألتك هل رفضت شخص قبله، وتعتقدين بأن والله ما في الدنيا إلا هذا. زين، الوالدة لا، شافت شيء أنت ما شفتي، والوالدة علمت عن شيء أنت ما تعلمين عنه، والوالدة ما تستطيع أن تخبرك لأن في أشياء ما يمكن الوالدين أن يخبروا بها. وأنا تجربتي مع كثير من الشباب والفتيات اللي يتواصلون معي، كثير منهم والله ندم ندم شديد لأن ما طاع الوالدين. عندي قصص كثيرة وآخرها بالأمس يمكن يشاهدنا اللي تواصل معي لما ما طاع والديه ودخل يعني وصل إلى قناعة بأنه يقول أبدا ما كنت أتوقع بأن فعلا أنهم صادقين فيما كانوا يقولونه. كثير من الأولاد وكثير من البنات، ولذلك يا بنتي الله يرضى عليك يطيع الوالدة واسترضيها، البركة في طاعة الوالدين. إذا أردت ورغبت بأن يبارك الله عز وجل في حياتك المستقبلية والأسرية والزوجية، طيع الوالدين. كثير من الآباء عندهم من الأخبار والأمور ما يستطيعون يفصحون فيها لأولادهم سواء الذكور أو الإناث، يقولون لا ها البيت هذا ما يناسبنا ونحن ما نناسبهم. فبعض الأولاد لأنهم يعني ما عنده النضوج وما عنده الخبرة في الحياة، يعتقد بأن هذا والله الوالدة أو الوالد حجر عثرة في طريقة وما يبون سعادتي وما يبون كذا. لا لا لا، انتبهي، ما في أحرص من الوالدين عليك، ما في أحرص من الوالدين عليك، فثقي بأن الوالدة تريدك الخير وطيعيها بارك الله فيك. أبو عيسى من الشارقة، طبعا أبو عيسى يقول بأن صلى العصر والإمام يقول دخلت والإمام في الركعة الثانية، يقول الإمام صلى 5 ركعات، يقول أنا كملت معه وأبو عيسى بعد نسي، يمكن عداها الإمام صار عدوها وقام ويقول جبت 5 ركعات أيضا وبعدين سجدت للسهو، والإمام طبعا سجد للسهو مع جماعة. أبو عيسى بارك الله فيك، يمكن والله أعلم أنك أنت اليوم وأنت تكلمني انتبهت بأنك زدت 5 وما كنت تدري. عموما صلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة، لأنك أخطأت، والله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فأنت الآن صلاتك صار فيها زيادة خطأ وليس عمدا، لو كان عمد بطلت صلاتك، فأنت أخطأت وسجدت للسهو على اعتقاد أنك يعني سجدة الإمام، لا، هذه السجدة بتكون للزيادة اللي أنت حصلت منك بارك الله فيك. لكن مستقبلا يا أبو عيسى إذا حصل لك مثل هذا مستقبلا، دخلت في الركعة الثانية والإمام قام للركعة الخامسة وتابعته، خلاص بالنسبة لك رابعة، الإمام وجماعته الجماعة الأولى اللي كانوا من أول هم لهم 5، لك أنت تصير رابعة. إذا سجد الإمام قبل السلام اسجد معه، إذا سجد الإمام بعد السلام أنت ما تسجد. لماذا؟ لأنك ما حصل خطأ في صلاتك، ما حصل خطأ في صلاتك. عموما اطمئن صلاتك صحيحة، لكن مستقبلا تنتبه لمثل هذه القضية. أم آلاء من اليمن تقول يعني بأنها سمعت الجواب لخالتها عن طريق حلقة الأمس في أسئلة الواتساب، تقول يعني هو خالتها قالت بأنها أجهضت جنين مشوه في الشهر 5 بوصية الأطباء، تقول بأنها تابت وندمت وأطعمت 60 مسكين وغير ذلك. تقول ما الحكم في يعني الآن تريد جواب. يا أم آلاء بارك الله فيك، أنا أعتقد بأني يعني قلت لها أكيد أنها في زمن جهل وعدم علم تستغفر الله وتتوب، أما والحمد لله قد تابت واستغفرت وأنابت، هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى عليها. قضية تطعم 60 مسكين ما فيها الكفارات القتل فيها إطعام 60 مسكين ما فيه، في عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. فإذا كانت خالتك تحب أنها تصوم شهرين متتابعين تصوم شهرين متتابعين، تصوم شهرين متتابعين. وبالنسبة لهذا الجنين يعني إذا ثبت فعلا أنه يعني نفخت فيه الروح وأنه اكتملت الصورة فيه، اكتملت صورته ونفخ فيه الروح ودخل في الشهر الخامس، فيعني هذا بعض العلماء يرى بأن فيه الدية غرة عبد أو أمة، يعني هو خمس دية أمه، خمس دية أمه، ولا ترث الأم من هذا شيء، ما ترث. أنا ليش أنا قلت لك أظن والله ناسي أنا أنها تروح القاضي شرعي عندكم حتى يفصل لها في قضية الدية، في قضية الدية. لكن قبنيها الحمد لله كونها جاهلة في الزمان السابق، وكون أن الأطباء للأسف هم الذين يعني أغروها في قضية الإجهاض ويتحملون كفل في هذا، نسأل الله أن يهديهم. وأيضا ما كانت تدري ولا تعلم، وبعدين علمت وتابت، الحمد لله طمنيها ولله الحمد والمنة أنه ما عليها شيء. لكن أؤكد على أن لابد أن تجلس عند قاضي شرعي يفصل لها في مسألة الدية. أم يوسف من اليمن تقول يعني تقول زوجها قال لها إن دخلت عند أخوك وجهي من وجهك حرام، تقول أنا يعني تغشيت عنه وتغطيت ودخل علي ودخل علي أخوها. طبعا ما فهمت أنا المقصود. يا أم يوسف الله يبارك فيك ويحفظك، اللي فهمت من سؤالك أن زوجك منعك من الدخول على أخيك وقال إن دخل عليك أو دخلت عليه وجهي من وجهك حرام، اللي فهمت أن دخل عليك وأنك تغطيتي على أساس أنه ما يشوفك، هذا من هذا القبيل. عموما أخت الفاضل، أولا زوجك عليه أن يتق الله وأن يبتعد عن مثل هذه الألفاظ وأن لا يلجأ إليها، مطلق مرة ويدخل في مثل هذه الأمور على خطر، عليه أن يتق الله ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، إذا قصد الحرام اللي هو الطلاق فهذه طلقة، إذا قصد الحرام اللي هو الطلاق فهذه طلقة، كونك دخلت عليه أو دخل عليك على حسب ما ذكرتي، إن دخلت عند أخوك وجهي من وجهك حرام أو دخل عليك أخوك وجهي من وجهك حرام، إذا قصد الطلاق طلاق، إذا قصد الظهار حرام مثل ما تحرم عليه أمه هذا ظهار، إذا قال يعني وجهي من وجهك حرام مثل حرمة أمي مثلا يقصد هذا، هذا ظهار. عتق رقبة، فإن لم يجد فالصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. أما إذا قصد اليمين كأنه يقول يمين حرام يمين، فهذه يمين عليه أطعام 10 مساكين إن دخلت على أخيك أو دخل عليك أخوك بارك الله فيك، هذه تعتبر يمين لقول الله جل وعلا يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فتحلت هذا اليمين يطعم 10 مساكين. وقولي له يتق الله، ما في داعي لاستعمال ألفاظ الطلاق والتحريم ويحل مشاكله بالتفاهم، ما يحل مشاكله بمثل هذه الطريقة. تفضلي أختي أمة الله. شيخ. تفضلي أمة الله من العراق.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ معني سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، لست حديث الرسول عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ما المقصود بما استكره عليه؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني يا شيخ، قبل فترة بشهر الـ 12 أنا كنت يعني نويت أصوم سنة يوم الاثنين، فأختي قالت أنه لا ما يصير، يعني نفس النصارى شابه النصارى لأن عندهم بهذيك الفترة صيام، فهذا تشبه بالنصارى، فقالت أنه لا يجوز حرام، هل هذا صحيح؟
يعني أنت يوم الاثنين أردت أن تصومي وافق يوم صيام غير المسلمين؟
لا لا لا، كان هو شهر 12 يعني نهاية شهر نهاية السنة، نهاية الشهر 12
في نهاية السنة.
اي نعم
ان شاء الله. فأنا
يعني صيام سنة، فقالت أختي هذا تشبه بالنصارى لا يجوز.
ان شاء الله يا أمة الله،
شكرا جزيلا شيخ.
مرحبا أختي. حسن.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله يا حسن.
الله يحييك شيخ. نحن أنا ما أصلي صلاة شوية انحرف في الصلاة، الصلاة الظهر يكون سيدة الرأس ما يكون سيدة شوية، هل تكون باطلة الصلاة؟
تنحرف في جسمك؟
لا لا، هي من الجسم
يعني.
أحاول ما تثبت علي. أكون جثة والأنف مع بعض بس شوي تكون عرف بسيط.
يعني قصدك في السجود؟
نعم في السجود فقط.
ليش تنحرف؟
ما أعرف والله.
أيوة أبشري حسن تسمع الجواب إن شاء الله.
إن شاء الله.
مرحبا مرحبا. طيب نكتفي. أبو عبد الله من العين بارك الله فيه يقول أنا رحت سافرت 75 كيلو ولكن في منطقة العين وجمعت بين المغرب والعشاء، يقول هل هذا جائز؟ أبو عبد الله بارك الله فيك، إذا كنت تقصد بأنك في منطقة العين وسافرت من مدينة العين حتى فارقت عامر البنيان، عامر بنيان العين ورحت لمدينة أخرى تبع منطقة العين، هذا سفر حتى لو كان 50 كيلو حتى لو كان 60 كيلو ما يضرك إن شاء الله. أما تقول لي لا متصل البيوت متصلة أو مثلا العزب متصلة مع بعض وما صار مثلا صحراء، لا أنت في داخل العين ما تقصر ولا تجمع، لكن اللي يظهر أني فهمت منك أنا أنه في منطقة العين لكن المسافة 75 كيلو سفر بحيث صارت يعني انقطع البنيان عنك وصار صحراء ووصلت المدينة ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أبو عبد الله يقول إذا كان الواحد لابس الغترة أو العصابة وصعب أنه يعني يشيلها هل يجوز أن يمسح عليها؟ أبو عبد الله بارك الله فيك، إذا كان فعلا العصابة يعني محكمة الشد ومن الصعب على الإنسان أن يشيلها والجو بارد، وسمعنا عندكم يا أهل العين الجو بارد حيلها، فما في بأس ولله الحمد تمسح عليها، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية والعمامة، وهذا أحد مفردات المذاهب المعروفة، والراجح قولهم ولله الحمد والمنة على أنه يجوز للشخص اللابس عمامة. طبعا هم يقيدونها بالمحنكة، يقولون العمامة اللي تلف تحت الحنك، وطبعا هذا يعني قيد ما عليه دليل، ولكن ذكروا بأن يعني العرب هكذا كانوا والعمائم هي تيجان العرب وهي كانت محنكة أو شيء من هذا القبيل. لكن عموما إذا كنت أنت شاد العصابة والجو بارد ويصعب عليك أنك تشيلها وتحلها، ما في بأس أنك تمسح عليها مثل ما تمسح على رأسك ولله الحمد والمنة. أم عمر من العراق بارك الله فيها تقول يعني أول العام رحنا العمرة وزوجي تقول يعني في أحد مساجد مكة كنا في رمضان، أذن المؤذن قبل الأذان بسبع دقائق تقريبا، ويقول وأفطر بعد أفطر مع الذين أفطروا، وبعد صلاة المغرب قالوا لهم يا جماعة الخير المؤذن أخطأ أذن قبل المغرب بسبع دقائق، تقول ماذا عليه الآن؟ ما حكم صومه؟ صومه صحيح يا أم عمر، طمني زوجك أبو عمر طمنيه وقولي له صومه صحيح ولله الحمد. لماذا؟ لأنه ما تعمد، والله جل وعلا قل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وأيضا صح في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أسماء أن الشمس غربت، كان في غيم فظنوا بأن الشمس قد غربت فأفطروا، ثم ظهرت الشمس بعدما انزاح الغيم، ما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة هذا اليوم. عموما زوجك ما عليه شيء ولله الحمد، وإذا حب أنه يصوم يوم الحمد لله مقدور عليه حتى يطمئن ويرتاح، ها يصوم يوم، لكن ما يجب عليه لأن صومه صحيح ولله الحمد والمنة. أم آية من بلجيكا بارك الله فيها تقول يعني هي اتفقت مع زوجها أن تعيش في بلادها، وبعدين إذا جاءها أولاد تذهب إلى بلجيكا تعيش في بلجيكا، تقول يعني عشت أنا مع أهل زوجي عانيت معاناة شديدة، يعني تعبت وكذا مشاكل، أو يعني مثل ما سمعتم، بعدين تقول أنا رحت بلجيكا وهو رفض أني أبقى هناك، واشترطت عليه أن يشتري لي منزل ورفض، قال لا ترجعين وتبقين هناك. طبعا سألت أم آية سألت أم آية قلت لها ممكن يأجل لك؟ قالت نعم بشرط، يقول أنا أبقى مع أهلي. يعني تريد حل. أم آية بارك الله فيك، أولا أنا أنصحك طبعا، هذه الآن أنت في مقام النصيحة وليست في مقام الفتوى، وإن كان لها علاقة بمسألة الحقوق، ترجعين بارك الله فيك أنت وأولادك إلى بلدك، لأن بقائك في بلدك المصالح فيها راجحة ولله الحمد وإرضاء لله عز وجل، هذا أمر أول كونك تعيشين في بلادك، والأمر الثاني أيضا إرضاء وأداء لحق زوجك الذي يعني لم يرضى في ذهابك إلى بلجيكا، والأمر الآخر الحفاظ على الأولاد، وهذه من أعظم الحقوق أيضا أن تحافظ على أولادك ويعني تعتني بهم في بلدك. والأمر الآخر أنا أجزم يقينا بأن زوجك إذا رآك في البلد وأنت عنده أنه ما يقصر إن شاء الله، يكون عند أهله وعندك، قد يكون عنده ظروف مع والديه وكذا يعني يتردد بينك وبينهم، ومع الوقت يعني ما يعني الأمور لا يمكن أبدا أن تبقى على حال واحدة وتنصل حالة بإذن الله. وعليه أن يتقي الله، على زوجك الآن أن يتقي الله، إن كان يشاهدني أذكر بالله، الأصل أنك تعيش مع زوجتك ما تعيش مع والديك. الآن إذا جاء رجل الآن مؤجر لزوجته في البلد ووالديه وإخوانه موجودين في بيت، ما يصلح أنك تقيم مع والديك وتترك زوجتك. حق زوجتك في هذا السياق في هذا السياق أولى من حق الوالدين. المبيت لأنه واجب، المبيت عند الوالدين ليس بواجب، مبيتك عند زوجتك وأولاد هذا هو الواجب، ووالديك ما يهملون، عندك إخوانك وعندك مثل ما ذكرت خواتك وإخوانك يقومون بالوالدين ولله الحمد، فتبقى عند أهلك الأصل وتتعاهد والديك وتتعاهد أسرتك، هكذا ينبغي. وعليك أن تراجع أهل العلم، ما يجوز لك أنك تتعصب لرأيك أو أنك والله تقول والله انتقاما من الزوجة كونها راحت وكذا سأفعل كذا وكذا، غير صحيح، غير صحيح التعامل هذا. الزوج ينبغي أن يعني يتعامل يعني في حياته جميع حياته، ومن جملتها الحياة الزوجية، وهو يراقب الله سبحانه وتعالى، يراقب الله بأن الله مطلع عليك وناظر إليك، ولا يجوز أنك تخلط الأمور بمثل هذه الصورة. أم آية تقول بالنسبة لسجود السهو، تقول أنا يعني اختلط علي الأمر في قضية قبل السلام بعد السلام. أم آية بارك الله فيك، المسألة واسعة وسهلة جدا ولله الحمد والمنة، صحيح في خلاف، في خلاف، سبب الخلاف يعني أحاديث متنوعة ومتعددة في هذا السياق. فمن أهل العلم من يقول دائما سجود السهو بعد السلام، قالوا أن هذا ليس من الصلاة، هذا المذهب الأول. المذهب الثاني قالوا سجود السهو دائما قبل السلام، قالوا لأنه فيه جبر للصلاة، إما الزيادة أو النقص، هذا جبر للصلاة. المذهب الثالث قالوا بأن سجود السهو ينظر فيه إلى الحالات التي سجد فيها النبي عليه الصلاة والسلام، فما سجد قبل السلام يسجد قبل السلام، ما سجد بعد السلام يسجد بعد السلام، وهذه تحتاج إلى طالب علم يستقرأ. الحالة الرابعة وهي التي أفتي بها أنا، أن كل نقص في الصلاة يكون السجود قبل السلام، وكل زيادة في الصلاة يكون سجود السهو بعد السلام. شفتي ما أسهل هذا يا أم آية؟ سهل جدا، التزمي القول الرابع يسهل عليك الأمر. أي نقص في الصلاة اسجدي قبل السلام، أي زيادة في الصلاة اسجدي بعد السلام. عبد العزيز من الشارقة يقول يا صديق اشترى سيارة عن طريق بنك ربا ويريد أن يبيع السيارة ويستفيد، يقول يعني ببناء مسجد، يقول أنا قلت لا هذا ربا وشيء من هذا القبيل. عبد العزيز بارك الله فيك، الحمد لله اللي من على صاحبك يعني أن فتح الله على قلبه وعرف اللي يعني المكاسب الطيبة من المكاسب الخبيثة. لكن يا عبد العزيز إذا حب صاحبك وصديقك هذا أن يبيع السيارة ابن المسجد لا تعترض عليه، قل له توكل على الله عز وجل، بيع السيارة ابن المسجد وهذا خير له، خاصة بعد التوبة تاب إلى الله وعرف الخطأ اللي حصل منه، والبنك يسددهم ما له علاقة ما دام تاب إلى الله ما له علاقة. لكن أهم شيء أنه ما يكون الدافع عاطفي، كونه والله الآن تاب إلى الله وكذا وقال ببيع السيارة وأجعل فيها مسجد وبعدين يتورط، ها مثل ذاك الرجل الذي جاء فتصدق بجميع ماله، فغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أحدكم يتصدق بجميع ماله ثم يبدأ يتكفف الناس، ورد النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل الثلث يذهب وأبقى الثلثين، أبقى الثلثين. في بعض الناس يا عبد العزيز يعني في مثل ما يقولون حالة صفائية وتائب إلى الله وكذا ويتورط بعدين، يقول والله أنا تصدقت مالي كله وكذا وبعدين ما عنده سيارة ويبدأ يلوم نفسه. لا، إذا كان عنده قدرة مالية على أنه والله ممكن يشتري سيارة توديه الدوام وتجيبها أو الجامعة أو المدرسة أو مثلا كذا، طيب يبيع السيارة هذه ويبني مسجد والحمد لله عنده غيرها. أما يقول لا بيجلس ها وما يستطيع إلا رايح أجرة بأجرة وجاي بأجرة ولا حد يساعده، لا أقول له يعني يحافظ إما أن يبيعها إذا كان ثمنها كبير ويشتري سيارة مناسبة والباقي يبني في مسجد عن طريق جمعيات في الدولة، لها جمعيات في الدولة 45-40 ألف موجود ولله الحمد، يكون هذا قد جمع بين الحسنيين. أمت الله من العراق بارك الله فيها تسأل عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام رفع عن أمة الخطأ والنساء وما استكره عليه، تقول ما معنى استكره عليه؟ أختي أمت الله معنى استكره عليه يعني أكره عليه، هذا يسمى الإكراه، والإكراه سلب المكلف اختياره ورضاه، سلب المكلف اختياره ورضاه، بمعنى يكره يهدد بالقتل، يهدد بالقتل مثلا إذا ما قلت كذا قتلناك، إذا ما فعل كذا قتلناك، مثل عمار بن ياسر ما زال به المشركون حتى نال من النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء يعني كسيف البال حزين فقال ما وراءك، فيما يروى طبعا والحديث طبعا من جهة الإسناد متكلم فيه، قال ما وراءك؟ قال يا رسول ما زالوا بي حتى، قال كيف تجد صدرك أو قلبك؟ قال منشرح بالإيمان، قال إن عادوا فعد. ولذلك قال الله جل وعلا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فأي إنسان أكره على قول أو فعل معين فإن المكره لا إثم عليه، بشرط أن يكون الإكراه تام كامل يعني ملجئ وليس إكراها ناقصا، يعني مثلا إذا قال والله أكفر بالله وإذا ما كفرت بعطيك كف، ها هذا ليس بإكراه، أو بأخذ منك مثلا $1,000 هذا ليس بإكراه، الإكراه أن يهدد بالقتل أو قطع عضو أو سجن مؤبد، هكذا نص الفقهاء. أمت الله أيضا تقول يعني نويت أصوم يوم الاثنين في آخر السنة الميلادية، تقول قالت لي أختي لا ما يصلح هذا وما يجوز، ما حكم ذلك؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، يعني لعل أختك بارك الله فيها تعتني بسد الذرائع ولها انتباه لمثل هذا الأمر، مشكورة جزاها الله خير، لكن هذا ما له علاقة، ما دام الحمد لله يعني سنة في شريعتنا وعقيدتنا ووافق هذا اليوم ما له علاقة الاثنين أو الخميس، لأني أصوم بنية ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وليس له علاقة، لكن عموما أختك احتاطت لك يمكن حتى لا يشوفونك الآخرين يقولون والله فلانة صامت في هذا اليوم تصوم في آخر السنة الميلادية مثلا، ممكن ممكن، لكن عموما لو فعلتي ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. حسن من الشارق يقول أنا لما أصلي يصير عندي انحراف خاصة في السجود مسألة الجبهة والأنف، يقول ما العمل يا حسن بارك الله فيك ورضي الله عنك؟ أنا ما أدري سبب الانحراف، يمكنك تحرك رأسك كثيرا مثلا، عموما ما عليك شيء، أهم شيء جبهتك، إذا وضعت جبهتك على الأرض الحمد لله أتيت بالركن وتضع الأنف، لكن لو قدر الله رفعت الأنف شيء يسير سجودك صحيح ولله الحمد والمنة. أما تسجد على أنفك دون الجبهة لا غلط، ما لك صلاة، لأن الأصل الجبهة والأنف تابع للجبهة، فتسجد على جبهتك وأنفك، كونك تحرك رأسك في السجود وتنحرم ما عليك شيء، أهم شيء بس أنك تمكن جبهتك وأنفك بارك الله فيك. انتهى وقت البرنامج وانتهت الأسئلة أيضا ولله الحمد والمنة، ألتقيكم غدا بحول الله تعالى وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.